ذبائح الدموية او اي تقديمات، لان الله لا يقبل الرشوة اذا قدمت الذبائح بفكر غير روحي. ايضا طلب منهم انهم لا يتكلوا على الماضي على صلوات ابائهم، وانما يليق بهم انهم يسلكوا بالجهاد مع عمل الاباء الحلو. اكد ايضا في الصف ان الله هو سيد التاريخ، نعمل لخير البشرية كلها ويوجه التاريخ لخير شعبه بل ولخير كل الامم، في الخزاف في الاصحاح 18 اللي يخرج من الطين اواني جميلة بس كل اناء مختلف عن الثاني. ايضا الله في هذا الصف يدعو نبوخذنصر خادمه، مع انه انسان شرير لكنه خادمه لانه حقق خطة في ذهن الله وهي تأديب شعبه مع انه كان انسانا وثنيا. هذا الصف بنسميه صف العهد الجديد، ليه؟ لانه ان كان الله قد خطب شعبه عروسا فهي محتاجة الى تجديد العهد باستمرار، فيتكلم كثير عن تجديد العهد، وكلمة ينسى او ما يماثلها اتكررت 24 مرة علشان الواحد ما ينساش العهد مع الله، وكلمة ايضا مرتد او ما يعادلها جت 13 مرة، وكلمة ارجع كررت 47 مرة. رجوع الناس بتجديد العهد الى الاحضان الالهي. تكلم عن العمل الجماعي في العهد الالهي كالجماعة، وايضا فلهذا العهد يمثل علاقة شخصية بين كل ناس وبين الله نفسه. كما جاء لي دي فكرة سريعة عن سفر أرمية النبي، ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نقدم قلوبنا وأفكارنا وحياتنا الداخلية لكي تتقدس في هذا الرب. أولا الاهتمام بالشكل الخارجي، ونطلب تجديد العهد باستمرار معه لأن كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الله الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين.
في سفر صغير سفر مراتي ارميه، انكتبوا ارميه النبي النبي الرئيب جدا في مشاعره، الا على قد ما كان شديد في حديثه مع الشعب قبل السفر على قد ما ايضا فتح ابواب الرجاء بعد السفر، ودهم القياده الحيه الانسان الجليل اللي يصارع الشعب بما سيحدث وفي نفس الوقت لا يحطم الاخرين. الحقيقه هذا السفر يعتبر قطعه رائعه اروع ما كتب في العالم او ما عرفه العالم كله في الرساله، وانطلق من قلب محب لعمل روح الله القدوس فيه. اعتاد اليهود انهم يتبنوا بهذا السفر عند المسكة كل يوم جمعة، ويقرؤونه في كل مجمع في الصوم التاسع من أغسطس متذكرين ما حل بهم من كوارث. والكنيسة الألفية تتبنى بهذا السفر في بعد قبل دفن سيد المسيح الساعة 12 وبعد يوم في بداية الساعة 11 من يوم الجمعة العظيم، وبيقرأ السفر كله بنغم جميل ممتع فيه نرى المسيح الذي صار مرجونا وقبل الآلام ودخل إلى الجحيم من أجل البشرية، وفي نفس الوقت يفتح أبواب القدوس لشعبه. هو عبارة تدفع عن خمس قصائد شعرية، طبعا لما تترجم من اللغة العربية ما تحتفظش بجمالها الأدبي الخاص باللغة العربية، ولكن هي قطعة رائعة. في كل واحدة منهم من القصائد بتاخد 1000 ريتك للعبري اللي هم 22 حرف، فيما عدا القصيدة التالفة فبتاخد 66 عبارة كل ثلاثة، الثلاثة الأولانيين تبقى الحرف الثالث وبعدين الثلاثة اللي بعدهم الحرف اللي بعده إلى آخره. لم يكن أمام أرمين عندما تم الكشف إلا استمرار دموع لا تجش والصلاة إلى الله باستمرار. ومع هذا فإن هذا السفر أيضا يحمل مفاهيم مسيانية كما عن المسيح الذي يفرح القلب. وهذا السفر أيضا يبلغ رجاء وسط الظلمة أرمية الذي يتطلع إلى شمس الفجر القادم الذي يشرق على الكنيسة أو على العالم فيعطيها فرحا وبركة. العبارة الجميلة في الأصحاح الثالث يقول لأن مراحله لا تزول هي جديدة في كل صباح كثيرة أمانتك. نصيبي هو الرب أغلب نفسي من أجل ذلك أقول هذا قول زباري. نصيبي هو الرب أغلب نفسي من أجل ذلك أقول. طيب هو الرب للذين يتركونه للنفس التي تطلب. وتأكد وكأن قرنيه الذي في هذا الوقت وهو في وسط النص قالوا يا جماعة مراحل ربنا موجودة ومستعد بكل صباح ينسى كل اللي فات. بلاش تفكروا حتى في بابل او في السبت قولوا نصيبي هو الرب قالت نفسي من اجل ذلك ارجو. الخمس قصائد في الواقع القصيدة الاولى تتكلم عن اورشليم الارملة الباكية رموع اورشليم لانها تحطمت. اورشليم العظيمة صارت ارملة بلا رمل وايضا بلا اولاد. نموها لا تجد ليس لها معزل صار اصدقاؤها اعداء لها. يقول انظر يا رب وتطلع لاني صرت محتفظ. يا احبائي هذه القصيدة قصيدة النفس حينما تسبيها الخطية ارفع يا كل رب فقدت كل من لي فقدت كل من لي حرمت نفسي من ان اكون عروس ليك حرمت نفسي من الاولاد المقدسين في الرب. حياتي تحولت الى تحكيم كامل لم اجد حولي اصدقاء كل الجو المحيط بي قد سكت ولا رجاء الا فضل. لذلك ينتهي بفرحه الى الله في العبارتين 20 و22. الاصحاح الثاني او القصيده الثانيه تكتب هذه القصيده عن غضب الله النار اورشليم تحت الغضب والله يغضب من اجل الرجاسات التي ارتكبتها. هي حارت نفسها من نفسها من النور وقبلت ان تعيش في الظلمه بانحصارها عن الله مصدر النور. لم يعد الله يذكر محبته لمدينته ولا لمذبحه ولا حتى يقبل عباداتهم ولا اعيادهم. من شيء يقول الاول يرجع قلبكم فقط غضب يعني. لكن انا مش عايز مجرد عودة من الخارج دون العودة اللي من الداخل. قلنا في القصيدة الاولى اورشليم الارملة الباقية لانها مدينة محطمة. الثانية غضب الله لان الهيكل صار مدنسا. القصيدة الثالثة النبي الباكي. شو ممكن يشوف المنظر ده ويقف يتحرك. انسحق النبي بانسحاق شعبه وزائر المر مع مرارة شعبه ومع هذا هو يتلامس مع مرارة مرارة التي لا تزول يعلن الحاجة المكتوبة وأيضا ينتهي كتاب حق الله. كما يشرح عن مرارة قوية النبي الحزين على شعبه. في القصيدة الرابعة يكلمنا عن أورشليم رمز السر هي كنز المؤمن. لكن الخطية تفسد حياتنا الداخلية فبدل ما يبقى فينا الفكر السماوي المقدس نبتدي ناخد الفكر الثالث فتتحطم حياتنا ونسقط يفسد او ذنب يقول ان الخطية تفسد الذنب. فغضب الله بسبب ان الشعب مشي في الذنب. القصيدة الأخيرة وهي قرمين يشفع في أورشليم. القصيدة الأخيرة هي عبارة عن صرخة طبعا من قلب محب لكي ينفع الله عالمنا وترملنا وكل ما وصلنا اليه من هلاك. ابصرنا بلا مرض. وهكذا ينتهي بالاعلان عن المسيح الشفيع عن البشريه المحطمه رجل الاوجاع من اجل سقوط الانسان ومن اجل افساد الهيكل الرب ودخول تحت السد بارادته. الحقيقه هذه القصائد الرائعه تحتاج من كل واحد فينا ليجلس مع نفسه تحت قيادة روح ربنا ويكتشف مراحم الله وايضا يكتشف اثار الخطية المرة في الحياة. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لله من كل بيت وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الله والإب والروح القدس الله الواحد آمين. إن شاء الله نبتدي الحديث عن الست أخبياء الناس. في سفر أشعياء النبي الأصحاح السادس بدأ كتب أشعياء باللقاء مع ربنا في بيت الهيكل. كانت رؤية أن السيد الرب بأشياء تملأ كل الهيكل وحب ربنا يأكد له إذا كنت ستعبان من الملك والقيادات فتأكد أن القائد الحقيقي هو الله الذي يملأ الهيكل وهو الذي يدبر كل أمور الشعب. في سفر أرميا النبي يقدم لنا مثل الخشاب الله اللي طلع من التينه التي في غطينا اواني كريمه. سفر حقيان يبتدي بآية عجيبة. انسان عايش في الكهف وهو كاهن ولم يمارس الكهنوت سجي وهو شاب صغير وأقام هناك بجوار قناة قابور في تل أبيب قناة تل أبيب الحالية أو بجوارها ولكن بعد كده ما كانش أورشليم قد خربت ولا الهيكل تهزم. واتهم الفترة اللي قبل حرفيان لأمرين. الأمر الأول حركة الإصلاح على يد يوشع الملك ولو ان الكثيرين لم يصلحوا قلوبهم. والثانية حركة الانتعاش النبوي فتأثر بالانبياء السابقين به مثل عمود وبوشع وبشيع وميزة وبالاخص بوشع الناس. وهو عرف ارمية ودانيال ونحوم وتقنية وربما ايضا حبقوق وعبيد. حبقيال عاش الشبس ولما عاش الشبس المحروم من الهيكل وبيلاحظ كل يوم لو وصل نفسه في رياضة أمجاد مستمرة مملكة بابل بتزداد قوة والناس بدأوا يدخلوا في جو من التحكيم النفسي رغم أن الشعب في الواقع اليهودي كان واخد كل الإمكانيات للعمل التجاري أو الاقتصادي أو غيره وكان لهم بيوتهم ولكن كانوا نفسيا محطمين لأنه كان البابليون يقيموا محافل ويزوروا في المناطق التي فيها اليهود لتأكيد أن الآلهة بتاعتهم خاصة ملك مدوك قد غلب إله إسرائيل فكان يتحطمهم تماما. وكان الشعب يثق تماما أو يتخيل أنه راجع فورا وأنه لا يمكن الهيكل ينهدم وما كانوش يتخيلوا الفراغ بتاع اورشليم ولا دمار الهيكل. تبنت خدمة حسقيان برؤية للمركبة الإلهية أو العرش الإلهي السماء. رؤيته للبقرات البقرة داخل بقرة تشير للعهد القديم والعهد الجديد وارتباطهم ببعض ورؤيته أيضا للأربعة مخلوقات الحية أو السيرافيم أو الشيروكيم ومش عايز أدخل في مقارنة بين ما رأى يوحنا الحبيب في الرؤية وبين ما رأى القيادة الذي يتبعه. إنما كل مشاكل الفرق بين الاثنين أن حرفيان شاد المركبة في الحرب، ولذلك شاد المركبة من كل الوجود، بينما أرنك بينما يوحنا الحبيب شاد المركبة من ناحية واحدة، هو واقف وشاف المنظر الكامل، ولذلك يرى حرفيان النبي أن كل واحد من هذه الكائنات الحية له أربع وجوه، يشوف من الأربع نواحي. إنما يوحنا الحديث شاف من ناحية واحدة ورأى وجها واحدا. الحركة المستمرة لتأكيد عمل الله حتى في وقت السبت، وكأنه عايز يقول لحرفيان لحرفيان ما تقلقش حبيبي، إذا كنت قد حرمت من هيك وحرمت من أورشليم وحرمت من بلدك من إسرائيل، فتأكد إن ليك موطن آخر وهو الموطن السماء أروع بكثير من أي موطن آخر. العمل حرفيان المشتري لكي يؤكد لكل الموجودين انه سيقيم مدة طويلة واتأكد طول مدة اقامة الخلق. واكثر ست نبوات ارمية، وان كان لم يذكر اسم ارمية النبي ربما علشان ما ينكرش مشاعره، لانه كان يعلم تماما ان في حالة ثورة ضد شخصية ارمية. أرمية النبي تكلم بدموع، رجل باكي دموعه كانت تسجل وتعلن الحب نحو شعبه صلى الله. حرفيان النبي تكلم بلغة التمثيل أو الرموز، ولذلك يعتبر حرفيان النبي هو صانع الرمزية في التاريخ كله، مفيش سفر هذه الصورة في كثرة من الرموز. كان من شعب ان المقرد نصر فرعون من مصرين الكبيرين، ويهو يكين بطرع ألف نقلوا الى بابل الى أكرم، وهو نفسه كان رمز، مرة ينام على جنبه اليمين ومرة ينام على جنبه الشمال ومرة يأخذ شعره ويطعه بالسيف، أمور كثيرة لدرجة بعض الفارسين المحدثين يتهموه ان هو عنده مرض نفسي وكان للطبيعي، ولكن كان الصيام دائما الرجل الذي يقدم حياته كلها في اشتات كلماته درسا عمليا لشعبه. نقدر نقول ان شبه الصيام ينقسم الى اربع اقسام. الجزء الاولاني من 1-24 تهديدات وتأكيد بسقوط أورشليم، من 25-32 نبوات ضد الأمم، من 33-39 نبوات عن الرجوع من السبت، من 40-48 الهيكل الأمير. أعرف خمسة كده نكمل صفحة الصين.
أما أن شفر حسطيان ممكن يقسمه إلى أربع أقسام رئيسية، والقسم الأولاني تهديدات قبل سقوط أورشليم من أصحاح 1-24، والقسم الثاني نبوات ضد الأمم، والثالث نبوات عن الرجوع من السبت، والأخير هو الهيكل الجديد. لو لاحظنا أن الأربعة ماشيين بتناسق عجيب. أول حاجة الصراحة، الصراحة وهي ان اورشليم ستسقط والهيكل سيدمر، ولابد انهم يقدموا توبة ولا يعتمدوا على افكارهم البشرية. في الجزء الثاني، رغم ان الله يسمح بالتأديب ويبدو من هذا التأديب قاسي الى ابعد الحدود ومدمر، ولكن الله حلو لأنه يمسك الأمم الشامتة وأيضا يعاقبها، فيعاقب بابل لأنها سبب شعبه مع أنه بسماح من الله، فهي سمح لهم لكنهم كانوا عناف وظنوا أن إلههم أقوى من إله إسرائيل، وكانوا يعينوا شعب بني إسرائيل بأن يقيموا الاحتفالات في شوارع المناطق اللي فيها اليهود، ويؤكدوا
أن آلهتهم الوثنية قد غلبت إله إسرائيل أو الله الحي، فكان لابد لبابل أن تسقط تحت أيضا العقوبة، وأيضا بقية البلاد مثل عمون ومؤاب وآبون والفلسطينيين وصور، وركز بوجه خاص على فرعون مصر، لأن كان هذا الشعب دائما يميل إلى الاتكاء على فرعون مصر ضد بابل. هرجع بعد كده لهذه الأقسام. فهو بعد ما الأول أدب وبعدين عاقب الأدبه، وبعد كده فتح باب الرجاء، قال له ما تخافش انتوا راجعين راجعين، بس ما فيش رجوع الا بالتوبه. ففتح لهم باب الرجاء واتقدم لهم صوره حيه عن تحقيق النصره النهائيه، وان الله الذي اذب هو الاله الغيور اللي هنشوفه خاصه الاصحاح 34، الله الذي يرعى شعبه بنفسه ولا يعتني شعبه في اعلى يد بشريه. ونجد الله الغيور على جبله في الاصحاح 36، لانه هو يهب القيامه، تسمع طبعا الاصحاح المشهور 37 عن القيامه. وفي الاصحاح 39 يشوف النصر النهائي. فان الاول هدد وسمي الشبش، وبعدين الناس اللي سابوا واللي شمتوا فيه سقطوا تحت العقوبة، وبعدين ربنا فتح باب الرجاء على أوسع ما يمكن، وأخيرا متع حسقيان بالرؤية الممتعة بتاعة الهيكل الجديد. فهي هذا السفر سفر مفرح إلى الغاية، لأنه يبدأ بالمرارة وينتهي بالهيكل الجديد. إذا حبينا كده بس ناخد لقطات سريعة في السفر، في الجزء الأولاني من واحد لثلاثة، ثلاثة أصحاح الأولى دعوة حسقيال، واتكلمنا عن المكتبة النارية، وأنا شبه أتخيل موقف حسقيال وهو في أرض السبت وكان في حالة دمار، وبس شاف نفسه أمام عرش الله الذي لا يعبر عنه، فامتلأ قلبه فرحا. أيضا قدموا ربنا كلمة الله كبال، يعني كسفر أو ككتاب من الكتب القديمة، وكان بياكله فيشبع ضيفه ويمتلئ فمه حلال. عايز يقول له حسقيال يا حبيبي، ان كنت انت اتحرمت من الهيكل واتحرمت من اورشليم، لكن محدش يقدر ينزع عنك كلمه الله الساكنه في داخل قلبك اللي تدخل الى جوفك وتعطي عذوبه وحلاوه لفمك. وهكذا يا احبائي، حينما يدعو الله انسانا يدخل به الى السماء فانفرح قلبه ويديه كلمات عشان يبقى شبعان، وبعد هذا كشف له عن مجد الله لكي يشبه. الحقيقه دعوه حسقيال للخدمه مهمه في حياه كل واحد فينا يريد ان يكون جادا، لانه في ظروف اقصى من ظروف حسقيال في قلب السبي، ولكن ما فيش ايضا امكانيات قدمت من قبل الله لانسان مثل ما قدمت لحسقيال. بقية الجزء الأول من الأصحاح الرابع لغاية 24 عبارة عن تهديدات قبل السقوط في أورشليم. في الأصحاح 4 و5 نلاقي أعمال وتصرفات رمزية زي المبنى قلب الطوب المرسوم عليه أورشليم، النوم على جنب واحد، الأكل بوزنه والشرب بطول، ويحلق شعر راسه ولحيته. مش عايز أدخل في التفاصيل، لكن كل حياة حسقيال كانت عبارة عن تمثل شعب الله وما سيحل به. من اللقطات المهمة في الجزء ده وهو يهدد، ربما الواحد يسأل طب يا ربي ايه ذنبي انا؟ ليه انا ادخل في وسط هذا الشعب؟ وليه انا ادخل تحت هذه المرأة؟ في الأصحاح 14 قدم لنا حاجة مهمة جدا في الإيمان بتاعنا، وهي رغم أن التأديب حل جماعي، ولكن كل إنسان مسؤول عن خطيته هو، مفيش حد مسؤول عن خطية آبائه، ولا مسؤول عن خطية أولاده أو مسؤولية عن خاصية الجيران أو الأصدقاء، فأدم المسؤولية الشخصية لكل واحد عن أخطائه. شوف العبارة اللي يقولها هنا، حي أنا يقول السيد الرب أنهم لا يخلصون ابنا ولا ابنة إنما يخلصون أنفسهم بالبرهم. كل واحد مسؤول عن نفسه دي نقطة مهمة. الأصحاح 16 طبعا ما ظنش في حد ما عرفوش قبل كده، يكفي العبارة اللي بيقولها مررت بك، شاف النفس البشرية أو أورشليم أو نقدر نقول حتى البشرية كلها أشبه ببنت مولودة جديد مروية في الحق. طبعا انت قاعد في السبت، انت في السبت في البيت وتاكل فيه وتشرب فيه، لكن انا هقول لك ابشع صوره. تخيل انسانه مولوده جديده بسرتها بدمها بكل مرميه في الشارع في وسط الحق وما فيش حد بيسال عنها، عريانه وفي عار وما فيش حد يهتم بيها. وايضا يقول لي كده ابوك اموري من بني امور وامك حسيه من بني حسي يعني وثنيين. انا ميلادك يوم ولدتني فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء للتنظف ولم تملحي تمريحا ولم تكنفي تقنيطا ولم تشفق عليك يمين. ايه ده؟ مفيش حد بيسال فيك. وبعدين مين اللي يسال فيها؟ عدي كده السيد المسيح يلاقي البنت العلبانه المرميه بدمها العيانه اللي ما حدش حتى يعني اهتم يغسلها. فيقول لها ايه؟ يقول لها مررت بك ورايتك نظيفه بدمك فقلت لك بدمك يعيشي. وبعدين يقول لها ايه؟ يقول لها واذا زمنك زمن الحب. زمنك زمن الحب، انا اخذك واغسلك بالمعموديه ودهنك بزيت الميلون ولبسك ثوب البر المسيح نفسه ولبسك المفرجه وانا نعلتك بالسكس وازرتك بالكتان وكسوتك بزا ويشير الى البر وحليتك بالحلول. يعني قاعد يوسف في العطايا اكل وشرب ولبس وزينه، وفي الاخر يقول لها ايه؟ فصرحت ان تكوني ايه؟ تكوني لمملكه، بقيتي ملكه فاسمحي ان تكوني معايا، وجميلك جدا جدا فصرحت لمملكه. طب ايه سر الجمال ده؟ السر الجمال ده كان لانه كان كاملا بدهاء الذي جعلته عليك. مش ممكن نلاقي اروع من هذا الاصحاح عن عطايا السيد المسيح للنفس البشريه سواء في العهد القديم خلال الظلال والرموز او في العهد الجديد خلال الصليب وما تبعه من اعمال حب الله الفائق. ربنا غسلني ونظفني وهيأني اكون هيكل الروح القدوس والبسني ذاته برا وجعلني ملكا وسكب بهاءه علي. كل ما اسمه يريد كل ما واحد يشعر ان هو في خطيه بتحطمه يقرا الاصحاح الـ16 فيمتلئ رجاء ويرى ان اهانه الكل وان تركه الجميع يبقى الله يبحث عنه. في الاصحاح الـ17 اتكلم عن مسلك يهوذا وخيانته لملك بابل فيلتجئ الى نفسه ويرسل الله ملك بابل لتأديب. وفي الاصحاح الـ18 يعود فيؤكد ان كل واحد مسؤول عن خطيته. شوف يقول ايه؟ يقول دمه يكون على نفسه. وان ولد ابنا راى جميع خطايا ابيه التي فعلها فراها ولم يفعل مثلها، لم ياكل على الجبال ولم يرفع عينيه الى اصنام بيت اسرائيل ولا نجس امراه قريبه ولا الى اخره فيمشي الى رب. المثل لا يموت باسم ابيه حياه له. مهما كان بدايه شرير ومهما عمل من اثام، اذا انا رجعت ربنا يقول لي انك صالح بخطايا باباك حياه تحيا وانت مش مسؤول عن خطايا ربك. أما أبوك لأنه ظلم ظلما وكتب أساس كتابا وعن يزور الصالح بين شعبه فهذا يموت باسمه. اللي أصح كل طبعا بتكلم على الموتى دي تأكيد كل إنسان فينا أن كل واحد مسؤول مسؤولية كاملة عن خطاياه أو عن سلوكه المقدس في الرب، وليس مسؤول عن تصرفات الآخرين بالنسبة لي. في القسم اللي بعد النبوات ضد الأمم لتأديبهم أتكلم طبعا عن بالذات ركز على بابل لما هي السابقة وصورها بشجرة الأرض المتشامسة المتعجرفة، وأيضا تكلم عن سور وده أصحاح مهم جدا صحة 28. لما تقرأ الأصحاح 28 تجد أن الحديث في الواقع مش عن بلد معينة، ولكن هنا سور رمز لإبليس. فالإنسان يشعر أن العدو الحقيقي ليه ليس بلد معين، ولكن العدو الحقيقي هو إبليس نفسه أو الشيطان، اللي يقول عنه هكذا قال السيد للرب: أنت خاتم الكمال، من قال حكمة وكامل الجمال؟ يقول ملك سور: كنت في عدن جنة الله، كل حجر كريم إثارتك عقيق أحمر ويقود أسفل إلى أسفل. أنت الكروب أحد الكروبين المنزفت المذلل، وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت. أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك اسم. إيه ده الشيطان كان في مركز كبير، كان موضع حب الله قبل السقوط، وربنا اداله كرامات كثيرة وإمكانيات كثيرة، لكن هو نجس المقادس وسقط باسمه بسبب كبريائه. طبعا الأصحاح كله يؤكد مسؤولية إبليس عن نفسه بسقوطه في الكبرياء. فرئيس سور كان رمز لإبليس المتعجر. وأيضا يتكلم عن فرعون نفسه في الأصحاحات 29 32، تكلم كتير عنه لأن مصر دي كانت اليد بتاعة إسرائيل ويهوذا، وكانت المتسع بتاعته. قال لهم آدي اللي أنتم بتتكوا عليه، أنا هخرجكم تشوفوا قد إيه ضعيف، يسقط أمام بابل وينهار. بلبل الثاني لما نيجي للنبوات عن الرجوع من السبي. إذا كان ربنا سمح لهم بالسبي ويعاقب الامم الشامسة في اورشليم، يرجع لهم مرة ثانية المجد القديم، هم اتخافوش. بس لازم تبتدوا بالتوبة. الاصحاح 23 نلاقيه اصحاح خاص بالتوبة. يا ابن ادم كلم بني شعبك وقل لهم كلهم. ويبتدي الحديث يتسلسل كله عن العودة والرجوع الى بيت ربنا. الرجوع الى ربنا لكي يكونوا في التوبة. كلمة التوبة معناها اعطاء الوجه لله وليس اعطاء الوجه للعالم. اصحاح 34 عايز يأكد منهم لما هترجعوا انا بقى بهرعاكم. والحقيقة نحن نعلم بعد الرجوع من السبي لم يكن لهم ملك، ما عاشوش في ممالك اخرى، لا مملكة يهوذا ولا مملكة اسرائيل. وكأن ربنا قال لهم لا انا لا املك. وكانوا بعدها فترة صمت طويلة انتظار لمجيء الراعي الحقيقي اللي يهتم بشعبه. لما الواحد احيانا يشعر ان ما فيش حد بيهتم به، يروح يقرا الاصحاح 34. اولا يوبخ رعاة اسرائيل ويقول لهم انا يرعى الرعاة الغنم، تأكلون الشحم، تلبسون الصوف، وتذبحون الصنم، ولا ترون الغنم. المريض لم تطيروه، والمجروح لم تعصبوه، والمكسور لم تبدروه، والمطلوب لم تستردوه، والضال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليه. فتشتت بلا راع وصارت مأكلا لجميع وحوش الحرب، وتشتتت. ضلت غنمي في كل الجبال وعلى كل سلم عال، وعلى كل وجه الارض تشتت غنمي، فلم يكن من يسأل او يشتت. يا سلام، أدري ربنا أحب دائما، وإن يصح هذا التعبير لما يلاقي الإنسان المسؤول سواء كان أب أو أم أو كاهن أو أسقف أو خادم بأي صورة من الصور لا يبالي بالنفوس اللي حواليه ويهتم بذاته وينطبق عليه هذا الكلام المر. طب انت يا ربي اذن لي انا ان يجب الراعي الوحيش ما حبيبي ما تخافش انا غنمي واربضها يقول السيد الرب انا مش حبيب حد واطلب الضال واسترد المطلوب واجبر الكثير واعصب الجريح وابيد السمين والقوي وارعاها بعدل وانتم يا غنمي. فهكذا قال السيد الرب انا ذا احكم بين شاة وشاة بين كباش وكيوش في الاخر. يا احبائي اصحاح 34 اصحاح رعاية الله لشعبه بما يألو كده يقابل الاصحاح العاشر من انجيل يوحنا بتاع الراعي الصالح انا والراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن شرف. اخر قصة في السفر والحقيقة هذا القسم يحتاج إلى أعداد طويلة أوي لأنه يكشف عن هيكل جديد الأبعاد المقدمة لا تنطبق حرفيا على أي هيكل يبنى في هذا العالم لأنه بيتكلم عن هيكل العهد الجديد الهيكل السمر. تكلمنا عن الهيكل الجديد من إصحاح 40 ل 48 وعن الأرض الجديدة والنهر الجديد العظيم اللي يعتمد فيه كل القادمين. حسقيال النبي شاف منظر جميل المية اللي من تحت عتبة بيت ربنا وطبعا كانت تشير الى المعمودية واتكلم عن العاملين في الهيكل واعيادهم واتكلم ايضا عن الارض المقدسة. بتهيألي بعد ما شاف ارميا النبي هذا الهيكل الجديد لم يعد يشتاق ان يرجع الى اورشليم بالجسد ولكن اشتهى قلبه ان يرتفع الى الهيكل الجديد الى اورشليم العليا الى السماء المنضده لي. الحقيقه هو طبعا الاصحاحات من 40 48 ويحتاج الى تفسير مستمر لانها ذات بلغه الرموز. سمات هذه المدينه الجديده فيها القداسة والعدل والفرح والمياه في الأصحاح 47 هي المعمودية المرتبطة بالمذبح وحواليها الأشجار من الجانبين وتشير إلى رجال العهد القديم ورجال العهد الجديد المؤمنين المرتبطين معا خلال الأولانيين عدوا المعمودية خلال الرمز والعهد الجديد خلال تمتع بمعمودية المسيح عمل الروح القدس أيضا فيهم. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي يفتح عند صورتنا فنرى نرى حسقيال لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الله بابن الروح القدس الله الواحد آمين. بعد ما اتكلمنا في جولة سريعة في أسرار أشعياء النبي وأرميا النبي وأيضا المراسل وبعدها أخذنا سفر حسقيال النهارده هتكلم عن سفر دانيال النبي. سفر دانيال سفر عظيم هو يعتبر الجزء الاولاني من سفر الصحاحات الاولى الجزء التاريخي والاصحاح السابع من 12 جزء نبوي وايضا يوجد في الترجمه السبعينيه تتمه لسفر دانيال. هو سفر دانيال طبعا بيشغل العالم كله الى حد ما لانه بيعتبر السفر اللي بيتكلم عن نبوات دقيقه جدا حصلت بعدها في ايامه وبعدها بعد قرن او اثنين وبعدها مجيء المسيح نفسه وايضا في مجيئه الثاني ولذلك يعتبر هذا السفر سفر خطير. انسان في وسط السبت وربنا يفتح عن عينيه فيرى اسرار الله من ايامه الى مجيء السيد المسيح عند انقضاء الظهر. لدرجة ان ذكر اسماء واسماء ممالك وبدقة شديدة فبعض الدارسين قالوا استحالة يكون دانيال كتب هذه الامور ازاي يعرف الاسماء ويعرف الامور الدقيقه، وقالوا ان في واحد غير دانيال النبي يكون كتبها، والبعض قال ان البعض ما نسبت لدانيال ولكن هي ليست صفر او من كتاب دانيال. دانيال ولد في اورشليم وسجن الى بابل وهو شاب، وكان من سبط يهوذا زي حسقيان، بس حسقيان سجن في السبي الاول وفي ايام يهوذا قيل، ودانيال في الاطراز الاول في السبي الثاني. كان سنه حوالي 16 سنه لما سجن، غالبا كان من البيت الملكي او على الاقل كان من الاشراف. تعلم الكلدانية مع ثلاثة فتية وأعطاها الله نعمة وحكمة، فخدم في أيام ملك بابل وملك فارس، وكان أمينا للملوك، وأعطاها الله قدرة على تفسير الأحلام، وقام بدور حي بالنسبة للكنيسة، ولا زال له دور حي في حياتنا أو في حياة الكثيرين. كلمة دانيال معناها الله يدين، والفكر كله عبارة عن كيف يدين الله الممالك الشريرة من أجل خلاص شعبه ومن أجل خلاص العالم. أيضا سفر دانيال يعتبر سفر الصداقة الإلهية. بتعجبني جدا العبارة اللي قالها جبرائيل الملاك يا دانيال ايها الرجل المحبوب جدا من الله. ايه ده؟ يستاهل ان رئيس ملائكه يقول له انت محبوب جدا من قبل الرب؟ فهو يمثل الصداقه الالهيه، وتبرز الصداقه في امور كثيره، اكثرها في اللحظات اللي كان فيها في جد الاسود، في الوقت اللي فيه الملك صار منه النوم، وفي الوقت اللي فيه كان كل الاعداء من رجال الدولة ضد دانيال قاعدين سهرانين فرحانين شمسانين فيه بيقضوا ليلة مفرحة، وما خلص من دانيال، وظنوا ان الاسود لم تبق شيئا من دانيال، يقول دانيال للملك عش ايها الملك الهي انا فيك يا دانيال، ارسل ملاكه وسد افواه الاسود عني. دانيال ولا جوه الجد كان في صداقه مع الله نفسه، والتقى ايضا مع الملاك. انا ما اعرفش وما نقدرش نقول ايه اللي حصل بينه وبين الملاك، لكن اكيد كان في حوار حب يربط بين دانيال وبين الملاك. وكانت الملائكة وكانت أيضا الوحوش المحترفة الأسود الجائعة تلحس وتلاعب وتداعب دانيال.